الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في المحاضر والوصايا الكلية النافعة لتتم منفعة الكتاب. ورأيت لابن ماسويه فصلا في كتاب المحاذير نقلته بلفظه قال: من أكل البصل 40 يوما وكلف فلا يلومن إلا نفسه، من افتصد فأكل مالحا فأصابه بهق أو جرب فلا يلومن إلا نفسه، من جمع في معدته البيض والسمك فأصابه فالج أو لقوة فلا يلومن إلا نفسه، من دخل الحمام، اللقوة هذا الانحراف الذي يكون في الوجه، من دخل الحمام وهو ممتلئ فأصابه الفالج فلا يلومن إلا نفسه، الفالج الجلطة شلل، ومن جمع في معدته اللبن والسمك فأصابه جذام أو برص أو نقرص فلا يلومن إلا نفسه، من جمع في معدته اللبن والنبيذ فأصابه برص أو نقرس فلا يلومن إلا نفسه، من احتلم فلم يغتسل حتى وطأ أهله فولدت مجنونا أو مختلا فلا يلومن إلا نفسه، ومن أكل بيضا مسلوقا باردا وتملأ منه فأصابه ربو فلا يلومن إلا نفسه، من جامع فلم يصبر حتى يفرغ فأصابه حصاة فلا يلومن إلا نفسه، من نظر في المرآة ليلا فأصابه لقوة أو أصابه داء فلا يلومن إلا نفسه. بعضها قد يكون ليس على إطلاقه لكن هي تجارب أطباء. قال فصل. وقال ابن بختي شوع: أحذر أن تجمع بين البيض والسمك فإنهما يورثان القولنج والبواسير ووجع الأضراس. إدامة أكل البيض تولد الكلف في الوجه، أكل الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمام يولد البهق والجرب، إدامة أكل كلاء الغنم يعقر المثانة، الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطري يولد الفالج، وطأ المرأة الحائض يولد الجذام، الجماع من غير أن يهريق الماء عقبه يولد الحصاة، طول المكث في المخرج يولد الداء الدوي. نعم قد يصاب بسبب تجمع المني بعد أن يخرج من مجراه، يسبب آلاما في الخصيتين وتعفنا وأذى. وقال بقراط: الإقلاع من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال: استديم الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء وليأكل على نقاء وليشرب على ظمأ وليقلل من شرب الماء ويتمدد بعد الغداء ويتمشى بعد العشاء ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء وليحذر دخول الحمام عقب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من عشرة في الشتاء، وأكل القديد اليابس بالليل معين على الهناء، ومجامعة العجائز تحرم أعمار الأحياء وتسكن أبدان الأصحاء. ويروى هذا عن علي ولا يصح عنه، وإنما بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب وكلام غيره. قال الحارث: من سره البقاء والإبقاء فليباكر الغداء وليعجل العشاء وليخفف الرداء وليقلل غشيان النساء. الآن أكثر الناس يصطبحون ساعة 9 الساعة 10، كله قدم الصبح يقول لك أنا تعودت. انظر إلى هذه الوصية من الحارث: يتعشى في أول الليل ويصطبح في ساعة 10 صباحا، أكثر من 12 ساعة هو بدون أكل، هذا يضر الجسم. وقال الحارث: أربع أشياء تهدم البدن: الجماع على البطنة، ودخول الحمام على الامتلاء، وأكل القديد، وجماع العجوز. ولما احتضر الحارث اجتمع إليه الناس فقالوا: مرنا بأمر ننتهي إليه من بعدك. فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا الفاكهة إلا أوان نضجها، ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بدنه الداء، وعليكم بتنظيف المعدة في كل شهر، فإنها مذيبة للملغم، مهلكة للمرة، منبتة للحم. وإذا تغذى أحدكم فلينم على إثر طعامه ساعة، وإذا تعشى فليمشي 40 خطوة. قال بعض الملوك لطبيبه: لعلك لا تبقى لي، فصف لي صفة أخذها عنك. قال: لا تنكح إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتيا، ولا تشرب الدواء إلا من علة، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام. وإذا أكلت نهارا فلا بأس أن تنام، وإذا أكلت ليلا فلا تنام حتى تمشي ولو 50 خطوة، ولا تأكلن حتى تجوع، ولا تتكارهن على الجماع، ولا تحبس البول، وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك، ولا تأكلن طعاما وفي معدتك طعاما، وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه، وعليك في كل أسبوع بقيئك ينقي جسمك، ونعم الكنز الدم في جسدك فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه، وعليك بدخول الحمام فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه. قال الشافعي: أربعة تقوي البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، ولبس الكتان، وأربعة أهل البدن كثرة الجماع وكثرة الهم وكثرة شرب الماء على الريق وكثرة أكل الحامض. وأربعة قوي البصر الجلوس حيال الكعبة والكحل عند النوم النظر إلى الخضرة وتنظيف المجلس. وأربعة أهل البصر النظر إلى القدر وإلى المصلوب وإلى فرج المرأة والقعود مستدبر القبلة. وأربعة تزيد في الجماع أكل العصافير والأطريفين والفستق الثمار الثلاث وهي الإهليج والبليج والأملج والفستق والخروب. وأربعة تزيد في العقل ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين ومجالسة العلماء. وقال أفلاطون خمس يذبن البدن وربما قتلنا قصر ذات اليد وفراق الأحبة وتجرع المغايض ورد النصح وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. أما هذه ما انتشر الآن بكثرة انتشر بكثرة عند الصالحين صلى الله أن يرفع عنهم ما يؤذيهم. وقال طبيب المعمون عليك بخصال من حفظه فهو جدير ألا يعتلي إلا علة الموت. لا تأكل طعامنا في معدتك طعاما وإياك أن تأكل طعاما تتعب أضراسك في مضغه فتعجز معدتك عن هضمه. وإياك وكثرة الجماع فإنه يقتبس نور الحياة. وإياك ومجامعة العجوز فإنه يورث موت الفجأة. وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه. عليك بالقيف الصيف ومن جامع كلمات بقراط قوله كل كثير فهو معادل للطبيعة. وفي أقيل لجريانوس ما لك لا تمرض فقال لأني لم أجمع بين طعامين رديئين ولم أدخل طعاما على طعام ولم أحبس المعدة طعاما تأذيت به. يعني يعمل استفراغ مباشرة. وفعلا أن الإنسان إذا لم يستفرغ يصير عنده تسمم غذائي. هذا الذي يسمى تسمم غذائي هو هذا يدخل في المعدة شيء ما يناسبها فيبقيه في المعدة فعند ذلك قعد تسمم. ولو أنه عاجل بإخراجه بالقي يسلم من التسمم. وأربع أشياء تمرض الجسم الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعه ويضعفه ويعجل الشيب. والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الرطوبات في البدن. والأكل الكثير يفسد فم المعدة ويضعف الجسم ويولد الرياح الغليظة والأدواء العسرة. والجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوى ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه به من الروح النفساني ويضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا. وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالا مع سن الشيبوبة وحرارة المزاج ورطوبة وحرارة المزاج ورطوبته وبعد العهد به وخلاء القلب من الشواغل النفسانية ولم يفرط فيه ولم يقارنه ما ينبغي تركه معه من ابتلاء مفرط أو خوائن أو استفراغ أو رياضة تامة أو حر مفرط أو برد مفرط. فإذا راعى في هذه الأمور عشرا انتفع به جدا. وأيها فقد حصل له من الضر بحسبه وإن فقدت كلها أو أكثرها فهو الهلاك المعجل. والحمية المفرطة في الصحة كالتخليط في المرض. والحمية المعتدلة نافعة يعني لابد من اعتدال في كل شيء. ما تقول أنا عندي سكر أعمل حمية ويتصاب بالماخولية ولا تعمل حمية بالمرة فتصاب بالأمراض ولكن توسط. وقال الجيلانوس لأصحابه اجتنبوا ثلاثا وعليكم بأربع ولا حاجة بكم إلى الطبيب. اجتنبوا الغبار والدخان والنتن وعليكم بالدسم والطيب والحلوى والحمام. ولا تأكلوا فوق شبعكم ولا تتخللوا بالباذوروج من الطيب الريح يسمى العربية الحوك والريحان الريحان. ولا تأكل الجوز عند المساء ولا ينام من به زكم على قفاه ولا يأكل من به غم حامضة ولا يسرع المشي من افتقصد فإنه مخاطرة الموت. ولا يتقيأ من تؤلمه عينه. ولا تأكل في الصيف لحما كثيرا ولا ينام صاحب الحمى الباردة في الشمس. ولا تقرب الباذنجان العتيق المبزر. ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحا من ماء حار أمن من الإعلال. ومن دلك جسمه في الحمام بقشور رمان أمن من الجرب الحكة. ومن أكل خمس سوسنات مع قليل مستكى رومي ومسك وعود خام بقي طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد. ومن أكل بزر البطيخ مع السكر نظف الحصى ومن معدته وزالت عنه حرقة البول. فصلا أربعة تهدم البدن الهم والحزن والجوع والسهر. وفعلا الهم يكون في المستقبل هم الأمور المستقبلة والحزن هم الأمور الماضية والجوع معروف، والسهر كل ليلة متعب حتى ولو كنت فيما أنت فيه، ولو نمت من النهار نوم النهار لا يكفي، دائما دائما يحصل ضرر. وأربعة تفرح النظر إلى الخضرة والماء الجاري والمحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر المشي حافيا والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل والعدو وكثرة البكاء وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم لبس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل وأكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة. وأربعة يلبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور. وأربعة تزيد ماء الوجه وبهجته، تزيد ماء الوجه وبهجته المروءة والوفاء والكرم والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت الكبر والحسد والكذب والنميمة. وأربعة تجلب الرزق قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. وأربعة تمنع الرزق نوم الصبح وقلة الصلاة والكسل والخيانة. وأربعة تضر بالفم والدهن إدمان أكل الحامض والفواكه والنوم على القفا والهم والغم. وأربعة أشياء تزيد في الفهم فراغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة وإخراج الفضلات المثقلة للبدن. ومما يضر بالعقل إدمان أكل البصل والباقلاء والزيتون والباذنجان وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم. قال بعض أهل النظر قطعت في ثلاثة مجالس فلم أجد ذلك علة إلا أني أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام ومن الزيتون في الآخر ومن الباقلاء في الثالث. فصل. قد أتينا على جمل نافعة من أجزاء الطب العلمي والعمل لعل الناظر فيها لا يظهر بكثير منها إلا في هذا الكتاب، وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة، وأن الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليها أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم، والأمر فوق ما ذكرناه وأعظم مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه، ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل فليعلم ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياء والعقول والبصائر التي منحهم إياها بينما عند غيرهم. ولعل قائلا أن يقول ما لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الباب وذكر قوى الأدوية وقوانين العلاج وتدبير أمر الصحة، وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه من فهم بعض ما جاء به وإرشاده إليه ودلالته عليه وحسن الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من يمن الله به على من يشاء من عباده. فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صحتها ودفع آفاتها بطرق كلية قد وكل تفاصيلها إلى العقل الصحيح الفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه. ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه، ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهما تاما في النصوص ولوازمها لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه، ولا استنبط جميع العلوم الصحيحة منه. فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه وأمره، وطب أتباعهم أصح وأنفع من طب غيرهم، وطب أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أكمل الطب وأصحه وأنفعه. ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبهم ثم وازن بينهما، فحينئذ يظهر له التفاوت، وهم أصح الأمم عقولا وفطارا وأعظمهم علما وأقربهم في كل شيء للحق، لأنهم خيرة الله من الأمم كما رسولهم خيرته من الرسل، والعلم الذي وهبهم إياه والحكمة والحلم أمر لا يدانيه فيه غيرهم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، فظهر أثر كرامتها على الله في علومهم وعقولهم وأحلامهم وفطرهم، وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم وأعمالهم ودرجاتهم، فازدادوا بذلك علما وحلما وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه عليهم من علمه وحلمه. ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم، والصفراوية لليهود، والبلغمية للنصارى. ولذلك غلب على النصارى البلادة وقلة الفهم والفطنة، وغلب على اليهود الحزن والهم والغم والصفار، وغلب على المسلمين العقل والفهم والشجاعة والنجدة والفرح والسرور. وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارها من حسن فهمه ولطف ذهنه وغزر علمه وعرف ما عند الناس. وبالله التوفيق. انتهينا من الطب النبوي بحمد الله عز وجل. لا يقول قائل نحن الآن نرى أن الأمة في حالة من الضعف، واليهود يتسلطون على المسلمين والنصارى كذلك. ما في المسلمين من الضعف هو مستقى من اليهود والنصارى، مستقى من اليهود والنصارى، حيث قلدوهم وساروا على سيرهم. حتى أن من عجيب الشأن كفار قريش مع كفرهم كان لتقليدهم لآبائهم، وضعف الأمة في آخرها كان لتقليدهم لأعدائهم. نسأل الله السلامة والعافية. صارت الأمة مقلدة لأعدائها إلا ما رحم ربي. ولذلك لحقهم الضعف، ولحقهم ما لحقهم من الانهزامية النفسية، والانهزامية العسكرية، والانهزامية الاقتصادية، والانهزامية العلمية. كل ذلك سببه تقليد الكافرين من اليهود المغضوب عليهم ومن النصارى الضالين. وسبب السلامة لزوم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنسأل الله العافية والعون، إنه ولي ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.